بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وأفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يقصدون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، والمقصود يوارون بالرعونة، كما قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وكذلك جاءت الأحاديث والأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام، السام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، نقول وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الغرض أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن التشبه بالكافرين في أقوالهم وفي أفعالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة وليس الذلة، الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففي هذا الحديث دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لا تشرع لنا. يقول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبين الله تبارك وتعالى شدة عداوة الكافرين سواء كانوا أهل كتاب ومشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بيننا وبينهم، ونبه تعالى على ما أنعم الله به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وفي قراءة ننسأها. والمعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسها، ما نبدل من آية أو نتركها، لا نبدلها. وهذا التبديل لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام، يعني تحويل بعض الأحكام الحلال إلى حرام، والحرام إلى حلال، والمباح محظورا والمحظور مباح، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى عبارة، سواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. نأتي بخير منها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم، نأتي بخير منها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يرشد عباده سبحانه بهذا إلى أنه متصرف في خلقه بما يشاء، فله الحكم وله الأمر وله الخلق سبحانه وتعالى، وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسوله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصاحبة التي يعلمها سبحانه، ثم ينهى عنه لما يعلمه سبحانه وتعالى. فالطاعة، كل الطاعة في امتثال أوامره واتباع رسله، في تصديق ما أخبروا به وامتثال ما أمروا به وترك ما زجروا عنه. فاليهود لعنهم الله قالوا باستحالة النسخ عقلا ونقلا، فنرد عليهم أن النسخ هذا وقع في الكتب السابقة وللأنبياء السابقين، وأنتم تعلمون ذلك، تعلمون أن آدم عليه السلام كان في شريعته حل تزويج بناته من بنيه، ثم حرم، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حل ذلك فأحل بعض وحرم بعض، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، ثم حرم بعد ذلك. وإبراهيم عليه السلام حينما رأى الرؤيا وأراد أن يذبح ابنه، نزل نسخ قبل الفعل، وأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلوا جميعا بالقتل، وأشياء كثيرة. فالنسخ وقع في الكتب التي بأيديهم ويؤمنون بها. أما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وهنا المعنى كما أن له الملك بلا منازع، فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقوله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا نهي عن كثرة السؤال، نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي وإن تسألوا عن تفاصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه لعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم، لأنه لم يكتمل الشهود، هو فقط الذي شهد امرأته في حال الزنا، وإن سكت على مثل ذلك أيضا أمر عظيم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أيضا وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني، ثم قال عليه السلام لا، ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم. ولهذا قال أنس ابن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. ويقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم الله سبحانه وتعالى بعداوة هؤلاء الكفار لهم بعداوتهم الظاهرة والباطنة وما هم مشتملون عليه من حسد للمؤمنين، ما علم المؤمنين بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو واحتمال الأذى حتى يأتي الله بالنصر من عنده والفتح، ويأمرهم أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى هو وصحابته حتى أتى أمر الله وهو الجهاد في سبيل الله، فنزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ورغبهم سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة حتى ينشغلوا بما فيه يعني نفعهم وما يعود عليهم من ثواب وأجر يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله بالنصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أماني أهل الكتاب، يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. تلك أمانيهم، يقول أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق، وكذلك قال قتادة وغيره. قل، أي قل يا محمد هاتوا برهانكم، هاتوا بينات على ذلك إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. بلى، فرد الله عز وجل عليهم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال فإن حاجوك فكل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. فمن إسلام الوجه لله، أي إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، والوجه هو ووجهه لله أي دين الله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين كما نعرف، أن يكون العمل خالصا لوجهه، والآخر أن يكون صوابا موافقا لشرعه. أما قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. ثم قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. بيّن ربنا سبحانه وتعالى تناقض اليهود والنصارى وتباغضهم وتعاديهم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ هذا سؤال سأله ابن جرير، قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون هم العرب، قالوا ليس محمد على شيء. ولكن اختار ابن جرير رحمه الله أنها عامة تصلح للجميع، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يوم الميعاد يفصل بين الجميع بقضاء الله العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، والله تعالى أعلى وأعلم. من الفوائد التربوية في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، يبين لنا فائدة عظيمة، وهي أن الإيمان مقتضٍ للأخلاق الفاضلة، لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة. وقولوا انظرنا واسمعوا. من الفوائد الحرص على اختيار الألفاظ الحسنة، ومن ذلك تجنب الألفاظ التي توهم سوءا لسامعها، أو ربما يظن أن هذا سبا أو شتما، لقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. من الفوائد أن الله يختص برحمته من يشاء، فاللهم خصنا برحمته. من الفوائد يجب على المسلم الحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى والمشركين عموما مع اتخاذهم أعداء، ولذا يحرم على المسلمين أن يوالوا الكفار، كما قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من الفوائد مراعاة الأحوال، حيث قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا حال الضعف، فاعفوا واصفحوا، حال القوة أذن للذين يقاتلون. من الفوائد في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، بشارة للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حاله المقتضية للعفو والصفح إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو، ولكن يعفو ويصفح ويصبر. من الفوائد إقامة الصلاة لا يعني مجرد أداؤها، وإنما هو القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية، وذلك بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاته، والانقطاع إليه عما عداه، وإشعار القلب بعظمته سبحانه وكبريائه سبحانه. فبهذا الشعور ينمو الإيمان وتقوى الثقة بالله سبحانه وتعالى، وتتنزه النفس عن أن تأتي بالفواحش والمنكرات، وتستنير البصائر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتكون أقوى نفوذا في الحق وأشد بعدا عن الأهواء. فنفوس المصلين جديرة بالنصر، نفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى. من الفوائد إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر، لأن الله ذكرها بعد قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من الفوائد أن من اغتر بالأمان وطمع في المنازل العالية بدون عمل فيه شبه من اليهود والنصارى، لأنهم قالوا وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الفوائد في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، التحذير من التعصب في الدين والترامي بالكفر والتفرق والتشرذم والانفرادية والحزبية، بل الائتلاف والقوة، فهم أهل السنة والجماعة. فاللهم مسكنا بالحق حتى نلقاك، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.